شخصيات عالمية.
الكاتب الأرجنتيني خوليو كورتازار،
ولد خوليو كورتازار في بروكسل عاصمة بلجيكا عام 1914. كان والده الأرجنتيني موظفا في سفارة بلاده مسؤولا عن التمثيل التجاري بين البلدين.
لم تتناول طعامك كما يجب يا خوسيه.
ها؟ كيف يكون الطعام كما يجب؟
ربما أكلت في السفارة، هذا ما قصدته.
أية سفارة يا ماريا؟ لم أعد أعرف ماذا أمثل ومن في هذه البلاد. بات الألمان في عقر دار بلجيكا، والخارجية الأرجنتينية مغلولة اليد، وربما تريد أن نتدبر أمورنا بأنفسنا ريثما تنتهي هذه الحرب.
لن نستطيع الخروج من بروكسل؟
هل هذا سؤال؟ إيه، ألمانيا محتلة ولا تعترف بأي وثيقة رسمية تخص البلاد بما فيها جواز السفر الذي نحمله.
خوليو، هذا موعد إرضاعه.
خوليو، لقد اختار توقيتا مناسبا للمجيء إلى هذا العالم.
هو مصدر سعادتي الوحيد في هذا العالم، ستصب خيبتك عليه. اسكت يا حبيبي، خسئ الجوع.
نعمي بالسعادة يا ماريا، أنا ذاهب الآن إلى مكتبي.
أما قلت إن العمل توقف في السفارة؟
يجب أن أجد وسيلة للمغادرة. ماذا لو أصبحت بلجيكا مقاطعة ألمانية إلى الأبد؟
لكن مخاوف خوسيه لم تتحقق، إذ انتهت الحرب عام 1918 وتمكنت العائلة من العبور إلى سويسرا.
ماذا لو منعونا من عبور الحدود يا أمي؟
اهتمي بالصغير واسكتي.
ماريا اطمئني، أمك تحمل الجنسية الألمانية وجواز سفرها نظامي.
رأيت زوجك القريب، سنثبت لهم أننا عائلة واحدة فيسمحون لنا بالعبور.
أنا موافق على الذهاب إلى برشلونة يا حماتي.
هناك ستشعر أنك أقرب إلى قومك، هناك اللغة إسبانية.
قبل أن يشعر أنه أقرب إلى عائلته؟
ماريا، لا تطيب لك الحياة إلا إذا كنت خاتما في إصبعك. العالم تغير كله بعد الحرب، وأنت ما زلت تلك الحالمة بعقلها الصغير.
ألا تراعي وجودي وأنا بعمر أمك حين تخاطب ابنتي؟
وأنت يا حماتي، لن تؤاخذيني لأنني مثل ابنك. الحرب أخلت حتى بتوازني النفسي.
حافظ على هذا التوازن قبل العودة إلى البلاد.
لكن خوسيه لم يعد إلى بلاده مع عائلته، ترك زوجته وابنه وابنته يغادرون برشلونة إلى بانفيلد جنوب بايونس آيرس عاصمة الأرجنتين.
فعلنا حسنا باختيار هذا البيت. الغرف واسعة والنوافذ عريضة، لكن الأهم العناية بالحديقة الأرضية.
أمي، الغرفة الصغيرة
ما بها؟ يمكن أن نستخدمها كسقيفة نضع فيها الأشياء قليلة الاستخدام.
بل أريد تخصيصها لخوليو، هو متوعك الصحة أغلب الوقت، نضع له سريرا ومقعدا ومصباحا.
لا تكملي، سأطلب نجارا ينفذ ما ترينه ملائما لراحة الولد. أنت محقة، اهتمي بخوليو ودعي أوفيليا لخالتها صوفيا. لما أنجبت البنت؟ ولا أحد غيرك يعرف طباع خوسي الندل.
هذا سؤال يا أمي، كم من هجر تم بعد إنجاب 5 أولاد وأكثر.
حظنا عظيم إذن أنه لم ينجب إلا مرتين.
أريد أن أنزل إلى السوق لشراء وسائد وملاءات لغرفة خوليو.
لا تفعلي، أنا لدي عمل في السوق وسأشتري كل ما يلزم.
إذن أتفرغ لزيارة المكتبات، يجب أن أشتري كتبا مختارة كي يحب خوليو عزلته وبقاءه في الفراش.
كما تريدين.
تعهدت الأم طفلها بالمطالعة واختيار الكتب التي كان يقرأها بنهم واستمتاع كبيرين.
انظري هذه الأوراق التي كتبها خوليو.
كيف وصلت إليك يا رولفو؟
كانت في دفتر ابني، وهو زميل ابنك في الصف. لدي فضول أن أعرف كاتبها.
غريب أمرك يا رولفو، أنت مغفل؟ القصائد مكتوبة بخط خوليو وأنت تسأل من كاتبها؟
خوليو نسخها، لكن من هو الشاعر الذي كتبها؟ هذا هو سؤالي لقريبة العزيزة ماريا باعتبارها قارئة من طراز الرفيع.
أعتقد أن خوليو هو الكاتب.
مستحيل، كم عمر خوليو؟
بعمر ابنك أيها الذكي.
8 سنوات؟ علي أن أصدق.
سأقنعه ذات يوم بلقائك. من أجل الاستجواب.
أعرف أنه يتجنب لقاء الناس، خاصة ضيوف المنزل.
كان الفتى يعاني أبدا من أوضاع صحية صعبة.
الطبيب في غرفة العيادة؟
نعم، تفضلي سيدة ماريا.
أعطيته الدواء في مواعيده الدقيقة يا دكتور، لكنه لم يتحسن كثيرا.
الدواء وحده لا يكفي يا سيدتي، عليه أن يخفف القراءة ويخرج لرؤية الشمس والاستفادة من الهواء الطلق.
ووقتها سيضطر للقاء الشمس والهواء الطلق.
وليتك تساعدينه على تخفيف القراءة لأنها تجهد صحته.
لكنه سيلتحق بالمدرسة الرسمية يا دكتور.
التحق خوليو بالمدرسة وعمره 14 عاما، وبعد أن أمضى فيها 4 سنوات حصل على لقب معلم.
أهلا برجل البيت الوحيد. تعال واجلس مع جدتك قليلا.
لديك حقيبة سفر أستطيع استعارتها؟
عزمت على السفر وتسلق الجبال؟
جدتي، قررت السفر إلى أوروبا مع مجموعة من الرفاق.
حقا؟ ستسافرون على دراجات هوائية؟
سنسافر في سفينة شحن. لديك حقيبة تستطيعين الاستغناء عنها؟
من لعب بعقلك وصور لك السفر بهذه البساطة؟ سفينة الشحن قال؟ بأي صفة ستسافر؟ تاجر عظيم أم حمال أمتعة؟
لا، سأبقى في بونيس آيرس، إنها مدينة أسوأ من السجن.
إذا كنت تظن أن بونيس آيرس هي المدرسة التي قضيت فيها أسوأ السنوات على زعمك فأنت مخطئ.
لديك حقيبة؟
لدي عتب. ما إن شعرت بقليل من الاستقلال حتى فكرت بترك البيت الذي فيه أمك وأختك. اتركني وحدي لأفكر أين أجد لك حقيبة.
يا جدتي يا جدتي، ستغادر السفينة ويضيع الوقت.
انتظر.
كيف أمضيت الوقت اليوم؟
تجولت قليلا في الشوارع وعثرت في إحدى المكتبات على كتاب لجان كوكتو الفرنسي.
رواية؟
أظن ذلك. اسم الكتاب أفيون. هل سمعت باسم هذا الكاتب من قبل؟
واضح أنه إصدار حديث جدا.
تريد من أمك أن تعترف أنها لم تسمع باسم كاتب؟
اقرأه وأعطينيه لأقلبه بعدك.
ملخص الغلاف يقول إنه يحكي يوميات شخص يقلع عن المخدرات.
كنت عرفتها لو سافرت على متن سفينة الشحن.
تصبحين على خير يا جدتي.
وأنت بخير.
هل تنصحني بقراءة الكتاب؟
هذه الرواية غيرت طريقة تفكيري. أقول لك، لم أعد أنا نفسي خيمينيث بعد أن طويت منها آخر صفحة. كيف طوع الكاتب لغته بهذه البراعة ليتقص العالم الخفي للمدمن؟ كيف استطاع الطفو على حالات التشويش التي تعتري مطاعات الأفيون؟
خوليو، تريد أن تجرب
أريد أن أجرب طريقة جديدة في الكتابة، في التعبير الأدبي غير المألوف، فهمت؟
تقريبا.
وقررت قرارا لكوكتو هذا فضل فيه.
ترجمة الرواية؟
بل دراسة الفلسفة.
كنت واثقة أنه لن يضيع يوما من حياته، رفيقه المفضل هو الكتاب.
أنا مندهشة يا أمي من الشغف الجديد الذي دفعه لدراسة الفلسفة، لكنه أبعد ما يكون عن الواقع. إنه محتاج لمصاريف فاته التفكير بها.
لكن خوليو ما لبث أن عاد إلى مقتضيات الواقع.
علامات نجاحك عالية، كم من السنوات تحتاج لتصبح فيلسوفا؟
اكتفيت من الجامعة.
سنة واحدة في كلية الفلسفة تكفي لنيل الشهادة واللقب؟
يجب أن أعمل لأساعد أمي.
تعمل؟ أين؟
انظر، هذا قرار تعيين معلما في ابتدائية سلاديو.
سلاديو، البلدة البعيدة البائسة؟
بالشهادة التي نلتها من مدرسة ماريانو أكوستا لن يعينوني في الجامعة أستاذ كرسي. بوظيفتي الجديدة قد أعرف كل بلدات الأرجنتين البائسة.
كان خوليو على حق، إذ قام بالتدريس في عدة مدن وعاش في غرف منعزلة وفنادق صغيرة متواضعة.
كنت أكتب طوال الوقت في غرفة باردة وضوء خافت ووحشة الوحدة.
ومجموعتك القصصية المرآة البعيدة ستوقعها بنفس الاسم؟
أمي، لن أبتدع اسما لكل مجموعة، سأستخدم اسما واحدا.
كان عام 1938 هو عام النشر الأول للكاتب خوان كورتاثار، وبعده لم يتوقف عن الكتابة، خاصة في القصة القصيرة.
خوليو، تعال وانظر، حكت لك شالا صوفيا قد يعيد بلونه بعض الحيوية إلى وجهك.
يا جدتي، جسد أضناه التعب لن يعيد له شال صوفي حيويته.
خوليو، يجب أن تتوقف عن التنقل من قرية إلى بلدة ومن نزل بائس إلى بيت متداع. لا تنظر إلي هكذا، استغل معرفتك باللغة الفرنسية وترقى في طموحك.
هكذا قررت يا جدتي؟
6 سنوات كافية لجعلك خبيرا في إلقاء المحاضرات.
إلقاء المحاضرات؟ أين؟
في كويو بمقاطعة مندوسا، هناك يحتاجون إليك.
انتقل الكاتب إلى كويو عام 1944 وألقى محاضرات باللغة الفرنسية في جامعتها.
تنتابني مشاعر غريبة منذ أقمت في كويو.
طبيعتها ساحرة، خاصة في جبالها المثلجة.
بل قربها من حدود تشيلي هو السبب، أكاد أشعر بهبوب رياح المحيط وهي تعبر أرض تشيلي المتاخمة للشواطئ كالشريط الضيق قبل أن تصطدم بجبالنا العالية. كيف تكون دولة على خريطة العالم بهذا الشكل؟ ممتدة من الشمال إلى الجنوب كأنها مجرى سيل.
ما هذه الأسئلة الغرائبية يا حضرة الكاتب؟
وهل كفت الأسئلة عن الهبوب في خاطري أبدا مذ وعيت في هذا العالم؟
لقد استرحت منذ تقبلت حال العالم كما هو.
أما أنا يا سلفادور، فيبدو أنني ولدت كي لا أقبل الأشياء كما هي.
لذلك لن تعرف الراحة يا صديقي.
أنت محق ويعجبني تفهمك. عدم قبولي للأشياء كما هي سبب لي نعمة ونقمة في الوقت نفسه.
الرضا يا خوليو مريح جدا.
منذ كنت صغيرا لم يكن كافيا بالنسبة لي أن يقال هذه طاولة أو هذه أم، فمع كل كلمة بدأ معي طريق الغموض الذي كثيرا ما كان يمتد أو يحطمني. باختصار، منذ كنت صغيرا وعلاقتي بالكلام والكتابة لم تكن تختلف عن علاقتي بالعالم عموما.
دعنا في المهم، أنهيت القصة التي كنت تنقحها؟
الساحرة؟ نعم، وغدا إلى دار النشر.
خوليو، تعال إلى غرفة الاستراحة.
قل لي ماذا أعلنت الإذاعة؟ قل لي يا سلفادور، هيا.
أعلنت الخبر الذي لا تحب سماعه.
لا 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 لا, لا تقل هذا.
نعم، فاز خوان بيرون بالرئاسة.
مرحبا أمي.
خوليو، زيارة مفاجئة، رغم أنها تسعدني لكنها تقلقني.
لا تقلقي يا أمي، لا تقلقي، لقد استقلت من الجامعة.
كان لدي حدس أنك لن تواصل التدريس.
قدمت استقالتي قبل أن يقيلوني، أليس هذا أفضل من إهانتي وتسجيل موقف ضدي؟ ما أخبار جدتي؟ خالتي؟ أختي أوفيليا؟
جدتك متعبة ودخلت في طور لا تعطوني دواء، أريد أن أذهب إلى الآخرة خفيفة نظيفة من الكيمياويات.
أوف أوف، أستطيع الإقامة في غرفتي؟
بالأمس نظفتها خالتك صوفيا، كأنها كانت تعلم بعودتك ولم تخبرني. هيا ضع حقيبتك فيها واتبعني إلى المطبخ، سأعد القهوة ونتحدث هناك، سيكون لدينا وقت طويل ضائع.
نعم، هيا هيا.
لم يترك الكاتب وقتا ضائعا، بل كتب قصة الساحرة ثم المنزل المسروق.
أظن أنني حصلت على أجر معنوي عال.
أنت تستحق النشر في مجلة حوليات بوينس آيريس،
وحين يكون رئيس تحريرها خورخي بورخيس تنال تقييما رفيعا. خورخي يا أمي أهم كاتب معاصر باللغة الإسبانية.
إذا كان كذلك بالفعل عليه أن يستفيد من خبرتك.
تقصدين العمل؟ الوظيفة؟
تماما، استقالتك من الجامعة لا تعني العطالة عن العمل.
بالأمس أرسل إلي كي أنضم إلى المجلس الأرجنتيني للكتاب، لكن هذا لا يطعم خبزا يا أمي.
ليس في آخر حياتي، علي أن أعيش في فاقة.
لن تعيشي ولن نعيش يا أمي، الصحف مفتوحة للنشر وأنا سأعمل في الترجمة، المترجم مطلوب في كل وقت.
خوليو.
نعم.
أنت تتقن الفرنسية، وأعرف أن خمود الحرب العالمية الثانية أنتج واقعا ثقافيا جديدا.
الاهتمام باللغة الإنجليزية، أعرف يا أمي، سأدرس أصول الترجمة باللغتين.
لكن تكف عن التأليف وأنت تدرس أصول الترجمة، أمامك 3 سنوات.
لكنني سأختصرها ما استطعت.
اختصر خوليو السنوات 3 بـ9 أشهر ونال لقب مترجم بالفرنسية والإنجليزية.
أين جدتي؟ لم تتخلف يوما عن المائدة.
جدتك لم تجلس إلى المائدة منذ 2 عامين.
لماذا؟ ماذا فعلت لها؟
خوليو حبيبي، تناول طعامك، جدتك توفيت ومنذ 2 شهر ذهبنا معا ووضعنا الزهور على قبرها.
لا أحب الكذب يا أمي، منذ وجدت صرصورا في طبق الحساء اختفت جدتي من البيت، عافت نفسها الطعام كما عفته أنا.
اجلس اجلس يا خوليو، تناول الكفتة التي تحبها.
ليس قبل أن أتأكد من أنها خالية من الصراصير.
يا إلهي ساعدني، هل سيشفى من هذه الأعراض؟ هل سأضطر لوضعه في مشفى أمراض عقلية؟
هذه أعراض ذهانية يا سيدتي.
لا تريد أن تصدمني وتقول إنه مجنون؟
أنا أقول التشخيص الذي درسته جيدا، ابنك بذل جهدا شديدا يفوق طاقة البشر، لذلك داهمته هذه الأعراض العصابية.
صدقت، خوليو أنهى مقرراتي 3 سنوات بـ9 أشهر.
سندخله في برنامج علاجي طويل.
أنا واثقة أنه سيشفى، خوليو شخص غير عادي.
واضح يا سيدتي، خاصة إذا تعاون معنا في برنامج العلاج.
تغلب الكاتب على حالته العصابية بعد عام، ونشر قصصه باسمه الحقيقي.
توقعت أن تمر قصصي بهذا الصمت والتجاهل من قبل النقاد؟
لا بأس عليك يا خوليو، تجاهل النقاد لا يلغي موهبتك.
حقا؟ لمن أكتب إذن؟
ربما كان استخدامك لاسمك الحقيقي هو السبب، أعني أنهم تعاملوا مع اسم جديد لمبتدئ.
وهل يقيمون القصة والرواية أم الاسم؟
فوق غضبك واستنكارك أرى اسمك لامعاً عالياً فوق اسم خورخي بورخيس وكارلوس فونتيس.
كفاك يا أمي كفاك، لست طفلاً. علي أن أفعل شيئاً يغير طريقي بشكل جذري.
عام 1951 حصل على منحة فرنسية فقرر الإقامة في باريس.
يا لك من مدينة أشعر بصخبها في دمي.
أنا أحب باريس، بل وقعت في غرامها من أول نظرة.
أما أنا فلا يفارقني شعور الاغتراب في أي مكان أقيم فيه.
لكنها المدينة التي اخترتها، بل ربما اختارتك للإقامة فيها.
لماذا إذن يهزني هذا الاضطراب؟ بينما أجلس في ساحة أوروبية أشعر بهبوب ريح الجنوب تحمل رائحة سهول بعيدة هناك في أمريكا اللاتينية.
ببساطة لأنك مبدع.
وقدر المبدع أن يجمده الصقيع؟
لا أشعر بحديثك عن الصقيع إلا بدفء الشعر وحرارته.
يستبيح الصقيع الساحة مع أسراب الطيور والنحل، ينقض الإعصار بأسنانه على السهول هناك حيث يطأطئ الناس رؤوسهم وهم يرون الموت يعبر بينهم. أيتها الآلهة العابرة في البراري، كيف تفلح أشواكك في تبديل السرعة فوق الجفون؟ تبا تبا يا خطاطيف الثوم السكران، يا الهندباء المسحوقة ذات المذاق المر، القطيع الحذر يسد درب الريح.
أكمل يا خوليو، أقسم إنني لم أسمع شعرا جميلا كهذا الشعر.
المطحنة تحشر صورتها بين أفقين غافلين وتضحك مثل رجل مشنوق، وأشجار الحور تتسلق الأعمدة الذهبية، لكن الصفصاف يعرف البلد أكثر. تتراجع أغصانه الخضر بصمت كي تعانق ظل الأطراف.
أرورا برناردس، ستكونين سيئة الطالع إذا تزوجت خوليو هذا.
أنت معقد يا لويس. خوليو مع أورورا ثنائي منسجم وجميل، كلاهما يعملان بالترجمة، وإذا غمر الحب مترجما أزهرت النصوص واستمتع القارئ، فكيف إذا غمر الحب مترجمين معا؟
أبدي رأيك بصديقنا المعقد يا أورورا.
سأبدي رأيي فيك يا لويس توماسيو، وهو الرأي نفسه لخوليو سيلفا المتزن، يعني أنت المعقد.
دعونا نشرب نخمة أجمل عروسين في باريس.
تزوج الكاتب عام 1953 ليبدأ مرحلة جديدة في حياته.
إفطارنا قهوة وقطعة خبز وقليل من الزبدة.
أحب هذه النعم وأنا إلى جوارك، مما يشكو الخبز المحمص والقهوة.
بعض الناس يولدون وعلى جبينهم وسم الفقر.
لدينا ثروة في العقل والفكر، وهي التي ستجلب الثروات المادية.
أشعر أن جدتي هي التي تتحدث.
سنبدأ مشروعا في أقرب وقت.
وجاء المشروع بالفعل على غير انتظار.
رأيت يا عزيزي، ها هي جامعة بورتريكو تكلفك بترجمة أعمال إدغار ألان بو.
ما دمنا سنتفرغ للترجمة نستطيع مغادرة باريس.
إلى أين يا خوليو؟
إلى إيطاليا مثلا. هناك ليس لدينا أصدقاء دائمون يسرقون الكثير من وقتنا.
موافقة، أنا معك. أتبع مزاجك حيثما اتجه.
أمضى الزوجان عاما كاملا في إيطاليا، حيث أنجزا ترجمة أعمال ألان بو التي اعتبرت فيما بعد من أفضل ترجمات عن الكاتب الأمريكي.
ما رأيك بالسفر إلى الأرجنتين؟ نزور أمي وتعرفينها عن قرب.
إنها أجمل دعوة تلقيتها في حياتي.
أورورا، يهمني قبل حقيبة الملابس أن أشتري آلة كاتبة، إنها اختراع رائع أحب أن أجربه.
حسناً يا عزيزي، سأعد الحقائب بينما أنت تذهب لشراء الاختراع الرائع.
ماذا تريدين؟
حان موعد الغداء في مطعم السفينة.
ليس الآن يا أورورا، ليس الآن، لأنني أكتب.
بلا استراحة؟
غريب أنني اكتشفت فراغا في وعي السياسي وهو يعيقني عن الكتابة.
أنت؟
هناك ثورة في كوبا يا أورورا لا يمكن تجاهلها، لكن الفراغ السياسي في رأسي صدمني بحق.
لا شيء لا يعوض يا عزيزي، واصل الكتابة، ستجدني على شرفة السفينة حين تفكر بالاستراحة.
عام 1963 دعي خوليو كورتاثار إلى كوبا ليكون عضو لجنة تحكيم أدبية.
قل لنا يا خوليو، كيف رأيت بلد الدكتاتور فيدل كاسترو؟
ليس عليك أن تردد الدعاية الأمريكية يا لويس.
هات صحح لي.
منذ نزلت في هافانا ورأيت كاسترو يستقبل تشي غيفارا في ميدان الثورة، كان هناك 300,000 شخص صفقوا 10 دقائق دون انقطاع أو توقف. شعرت بالانتماء القوي العميق إلى الأرجنتين.
أنت محق، مناضل أرجنتيني أممي عظيم كغيفارا يشعر بالفخر.
وجعلني شديد الاهتمام بكل شأن يخص أمريكا اللاتينية.
وهذا الاهتمام أنتج أهم رواية لكاتب أمريكي لاتيني عنوانها الحجلة.
كنت واثقة أنه سيأتي يوم يصبح فيه حديث النقاد والندوات الثقافية.
أنت طيبة يا عزيزتي، تحملين له كل هذا الود مع أنه هجرك من أجل امرأة أخرى.
لكنني عشت نجاحه ومجده الأدبي.
لما انتظر 4 سنوات بعد تكريسه من أهم كتاب الرواية المعاصرة لينفصل عنك؟
ليتوانيا أوجينيه كارفيليس امرأة خاضت مجالات السياسة وقدمت له ما يحتاجه، وهذا ما ينقصني.
ما دمت متفحمة إلى هذه الدرجة لن يسوءك أن يتزوجها ونتواصل معه رغم ذلك.
أنت وخوليو سيلفا صديقاه الحميمان، ولا أتمنى يوما أن تنتهي هذه الصداقة.
لكن الكاتب لم يتزوج صديقته المسيسة، بل تعرف إلى كاتبة كندية اسمها كارول دانلوب.
لم تمل من أجواء بولندا؟
ليس بعد يا عزيزتي كارول، لكن خطتنا من الأصل كانت التجوال. طريقنا الآن إلى تشيلي.
بصفتي ماذا يا خوليو؟
بصفتك زوجتي. أما أنا الأوان كي نذهب لنتكلل في الكنيسة؟
هل أنا امرأة عادية حين يختارني أعظم كاتب في عصره؟
ما أسهل إرضاء الغرور يا كارول. ها أنا ذا أشعر أنني طاووس يتجول في رهوط.
أنتظر بعد الإكليل وشرب الأنخاب أن تكتب شيئا عنا أنا وأنت.
وبالفعل ألف الكاتب رواية عن أسفاره مع كارول، سماها البحار العالمي.
لن أحزن حين أغادر هذه الدنيا، لأنني شاهدت كل مجدك. كنت سعيدة حين تضامنت مع الرئيس التشيلي سلفادور اللندي، وسعدت أكثر حين تبرعت بأموال من أجل السجناء التقدميين. نعم، لقد ناضلت بصدق من أجل وطنك ومن أجل كل دول أمريكا اللاتينية.
هل هذا خطاب وداع؟ إياك أن تموتي يا كارول، إياك أن تموتي وتتركيني وحدي.
لكن كارول توفيت آخر عام 1982، وتركت الكاتب في حالة يأس عميق.
خوليو عزيزي، جئت لأطمئن عليك، أنت بخير؟
غرورة، أستطيع الآن أن أعبر البحر لزيارة بلادي.
بالطبع تستطيع، لأنني سأرافقك.
استقبل الكاتب بحفاوة بالغة، وأطلق اسمه على ميدان ومدرسة ومدرج في الجامعة دي بوينس آيرس.
أستطيع الآن أن أعود إلى منزلي في باريس.
ستواصل الكتابة وأنت بخير حال.
لكن الكاتب توفي عام 1984 بسرطان الدم، ودفن بجوار زوجته كارول في مونت باراناس، وقام صديقاه خوليو سيلفا ولويس توماسيو بصنع شاهد قبره كما يليق به. هو الكاتب الذي فتح الباب لما سمي بالواقعية السحرية التي غيرت اتجاه الرواية العالمية.
شخصيات عالمية.